عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا من تفسير أو وقفات تربوية مع سورة الأعراف. توقفنا في المرة الماضية، خلصنا الآية الثالثة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تكلمنا المرة اللي فاتت عن موقع سورة الأعراف في ترتيب المصحف، ومجيء سورة الأعراف بعد سورة الأنعام، وما في ذلك من حكم. بعد كده تكلمنا عن محاور أساسية في سورة الأعراف، وبنركز دايما على نقطة أن الوصول لمعنى محوري في سورة طويلة أمر يفضل أن يكون بعد دراسة السورة. الناس اللي بتتعجل دايما يقول لك إيه، قول لي كده موضوع سورة الأنعام إيه، كلمني كده عن موضوع سورة التوبة، عرفني موضوع سورة آل عمران. هو نوع من التعجل، يعني التعامل مع القرآن كنوع من الطرف الفكري، إنك تبقى عارف شوية موضوعات في القرآن لكن بدون معايشة، بدون مكابدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: شيبتني هود وأخواتها. إن آيات القرآن تتنزل على الإنسان تنزلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الموضوع القضية في التعامل مع القرآن مش إنك تبقى عارف مواضيع، فتيجي مثلا تقرأ سورة الكهف تقول لك لا 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 خلاص أنا عرفت هي بتتكلم عن إيه. يعني إيه عرفت هي بتتكلم؟ القضية إنك تعايش هذه الآيات، تتخلق بها في حياتك، بها في حياتك، تحاول أن تطبقها، أن تتعلم معانيها، أن تتدبر فيها، لأن التدبر في معاني آيات الله عز وجل لا ينتهي ما نفدت كلمات الله، كما قيل في هذه الآية في إحدى معانيها: ما نفدت معاني كلمات الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ما تكلمنا عن محاور أساسية في سورة الأعراف، بدأنا ألف لام ميم صاد، وتكلمنا عن الحروف المقطعة والخلاف اللي فيها. ثم محور من المحاور الأساسية في هذه السورة قضية الرسالة، قضية الكتاب، أن الله عز وجل الذي خلق كما تعرفنا عليه في سورة الأنعام، الله عز وجل الذي خلق كما تعرفنا عليه في سورة الأنعام، هو في سورة الأعراف الآن يأمر وينزل رسالة وكتاب. قلنا بداية الأنعام الحمد لله الذي إيه؟ خلق. سورة الأعراف بدأت بكتاب أنزل إليك، لذلك عندنا في سورة الأعراف الجمع بين الاثنين: ألا له الخلق والأمر، أي أن الذي خلق هو الذي يأمر ويشرع. لا حق في التشريع لمن لم يخلق، لا حق في التشريع لمن لم يخلق، لأن الذي خلق هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فكيف نستورد مناهج أرضية ودساتير أرضية من بشر مثلنا؟ ذلك قال الله جل: اتبعوا ما أنزل. الإنزال دايما يأتي من علو، فيخبرنا الله عز وجل أن ما معكم جاء من علو، ما معكم من كتاب جاء من علو، من الأعلى سبحانه وتعالى. فكيف تلجؤون إلى الأرض ولا تتبعوا من دونه، لماذا تلجؤون، لماذا تنزلون، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كلمنا في معنى قليلا ما تذكرون، وإن قلة من الناس هي التي تستجيب. ولو جيت تتتبع لفظ أو كلمة أكثر في القرآن، غالبا هتجد الأكثرية مذمومة في القرآن، غالبا هتجد الأكثرية مذمومة في القرآن. يبقى الأكثرية ليس معيار في حد ذاته، ممكن يضاف إليه معايير تانية. يعني الأكثرية ليست معيار في حد ذاته، قليلا ما تذكرون. يعني إيه ليست معيار في حد ذاته؟ يعني لما نيجي نحكم على فكرتين، نقارن بين فكرتين، بين عالمين، بين شخصين، القضية مش في كثرة الأتباع، مش في الكثرة. الكثرة مع عوامل أخرى ممكن تبقى فائدة، يعني اجتماع، كثرة اجتماع العلماء على قول مثلا. هنا إن هم علماء وكتير، مش بس في الكثرة، مش كثرة أشخاص وخلاص. لذلك لما الإمام أحمد حنبل في ما قيل عنه أنه قال: بيننا وبينهم الجنائز، فكانت جنازة الإمام أحمد كبيرة. مش كل جنازة كبيرة تدل على الحق، مش كل جنازة كبيرة تدل على الحق. لا، كم من هالك مشهور بين الناس جنازاته كبيرة وهو ليس على الحق. يبقى إنما القضية إن في مجموعة من العلماء وعلى الحق وكثرة، يبقى إن الكثرة ليست في حد ذاتها معيار، لا، ما بتجتمع مع معايير أخرى قد نلجأ إليها. خلاص، زي مثلا واحد عشان يستريح ما عندوش القدرة على طلب العلم، فبياخد رأي الجمهور من أهل العلم، جماهير العلماء، فهنا يكون في نسبة كبيرة من الأمان. يبقى إنما الأكثرية في حد ذاتها لوحدها كده ليست معيارا مطلقا. قليلا ما تذكرون. يخبرنا الله جل من يشوف تسلسل الآيات كده بدأت بالحروف المقطعة وكلمنا فيها، ثم أخبرنا الله عز وجل أن من هذه الحروف جاء هذا الكتاب المعجز، وأن هذا الكتاب ينبغي أن تنشرح به الصدور لا تضيق به الصدور، وهذا الكتاب جاء لوظيفتين: وظيفة الإنذار للكفار والتذكير للمؤمنين، لتنذر به أي الكفار وذكر للمؤمنين. ثم أخبرنا الله عز وجل أن بعد الإنذار والذكر لابد من تطبيق، إن القرآن مش بنسمعه عشان نستمتع، القرآن بنسمعه عشان نطبقه، فقال اتبعوا. ثم بعد ذلك نبدأ الآية الرابعة، ثم بعد ذلك يخبرنا الله عز وجل أن بالفعل قليلا من الناس هو الذي تذكر، فقال ربنا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم هنا تفيد الكثرة، كم هي أصلا تيجي للسؤال، لكن لما بتخرج عن السؤال بيكون لها دلالة تانية فبنسميها كم الخبرية. يعني حرف الاستفهام، في حروف للاستفهام، لما يجي حرف استفهام في جملة ولا يقصد به السؤال يقولوا هنا أن الاستفهام اكتسب معنى آخر، استفهام مثلا استنكاري، استفهام تعجبي، لما ليس الغرض منه فقط الاستفهام. يعني لما كنا اتكلمنا من زمان في خطبة سورة الملك كنا قلنا أن من أكثر الأشياء اللي تكررت في سورة الملك الأسئلة، كانت خطبة بعنوان أسئلة سورة الملك، هذه الأسئلة ليست سؤال غرض منها الإجابة، لا كل سؤال له غرض تعجبي، بعضهم جمعها أكثر من 20 غرض للاستفهامات. فهنا كم ليس المقصد بينها السؤال، هي كم الخبرية، وكم من قرية أهلكناها تفيد الكثرة، إن كتير قوي من القرى أهلكت بسبب إيه؟ نبص إلى اللي قبلها، بسبب إيه؟ أنهم لم يتبعوا ما أنزل إليه من ربهم. إذن عدم اتباع ما أنزل إلينا من ربنا يؤدي إلى الهلاك عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا، عدم اتباع ما أنزل إلينا من ربنا يؤدي إلى الهلاك. فربنا بعد ما قال لنا اتبعوا قال لنا أن الذي لم يتبع سوف يهلك، وكم من قرية أهلكناها، وأن الكثرة لم تمنعهم من عذاب الله. يعني مش معنى أن هم كتير، أم يقولون سورة القمر، أم يقولون نحن جميع منتصر. أحيانا الكثرة والاجتماع على الباطل بيغر أهل الباطل، يجعلهم في غرور إن هم مش هيتغلبوا وهم كتير، لك لأن إحنا كتير، القوة العالمية بتجتمع على الإسلام فلا يمكن أن تهزم القوة العالمية، فكانوا بيقولوا كده في بداية البعثة. أم يقولون نحن جميع، ده إحنا كلنا مع بعض ضد الإسلام، أم يقولون نحن جميع منتصف. ربنا قال لهم إيه؟ سيهزم الجمع، هذه الكثرة سوف تهزم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فكان التركيز على معنى الكثرة. فهنا ربنا بيقول لما قال لنا قليلا ما تذكرون، فيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الكثرة لم تمنع من نزول العذاب، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأن من أهان نفسه بالمعصية استحق العذاب، هو الذي أهان نفسه، من أهان نفسه بالشرك والكفر هو الذي أهان نفسه فاستحق نزول العذاب. فأشول طب إزاي الناس الكتير دي؟ لأنهم أعرضوا عن الملك سبحانه وتعالى وعن أوامره. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. في وقفة هنا المفسرين وقفوا معاها، احنا قلنا يا جماعة ان ايه، نحن نحاول في السلسلة دي قدر المستطاع نعلى شوي، ذلك قلنا يا ريت الناس تيجي معاها ايه، معاها مخدة وملاية معها ايه، ورقة وقلم، خلاص. طيب أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. الفاء دي أشهر فاء معروفة في اللغة، فاء الإيه؟ فاء العطف. عندنا حروف العطف اللي هم إيه؟ ثلاثة، ثم والفاء والواو. فقالوا إن الفاء بتفيد التعقيب، إن حدث حصل وبعدين حصل حدث ثاني، جاء محمد فأحمد، يبقى محمد جه الأول. فقالوا ازاي اهلكناها فجاءها بأسنا؟ طب ما هو يعني لو كان اهلكناها، طب ما خلاص هم ماتوا، ليه البأس جه بعد كده؟ طب هم خلاص، يعني لو كان معنى اهلكناها ان هم خلاص اهلكوا تماما، يبقى ايه لازمه فجاءها بأسنا؟ واضح الاشكاليه الاول. هو التفسير كده قسمين، قسم انك تكتشف ان في اشكاليه، ده جزء. الجزء الثاني من التفسير انك تحاول حل هذه الاشكاليه. أحيانا في التفسير تجد إشكالية ولا تجد لها حل، فلا تتعجل بالإجابة. هتلاقي بعض المفسرين يعني بيسجل كده إن هنا أكيد فيه معنى، لكن هو لم يفتح عليه بعد فيه. طيب يبقى المفسرين التقطوا هنا ان السياق كده اكيد فيه اكيد فيه حاجه غريبه، فيه حاجه مختلفه، ان مش معنى اهلكناها فجاءها باسنا، لان لو الفاء هنا بتفيد التعقيب ان الباس جاء بعد الاهلاك، طب لو ربنا اهلكهم ما عادش فيه ناس اصلا ياتيهم الباس. واضح الاشكاليه؟ طيب شوف بقى هم حاولوا يخرجوا ازاي من ده، او حاولوا يكتشفوا، ودايما معاني القران بتكتشف كده، انك تجد ان في تغيير في ترتيب الجمله، ان المفعول مقدم على الفاعل، ان حرف عطف غريب ده مش مكانه، حرف من الحروف له اكتسب دلاله جديده، كلمه غريبه النطق بتاعها صعب. هذه القضايا بتفتح للمفسر معاني في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب اول حاجه بعضهم قال اهلكناها، ده الامام الطبري قال ان ممكن يكون معنى اهلكناها أي بالخذلان عن الطاعة، وأن بداية الإهلاك أن يصرف الله عز وجل عنك طاعته. ففلان هالك وهو يعيش بيننا أي مصروف عن الطاعة والعياذ بالله. فهل معنى أهلكناه هنا ليس الإهلاك البدني، إن أهلكناها أي صرفوا عن الطاعة فاستحقوا العذاب فجاءهم البأس، ومثالها قوله سبحانه وتعالى إن هم يصرفوا عن الطاعة فيستحقوا العذاب فيأتي العذاب. وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يبقى إذا أرادنا أن نهلك إن هم أمرنا مترفيها، والكلام في الآية دي طويل لأن في خلاف كبير في معنى أمرنا والقراءات اللي فيها، ففسقوا فيها الشاهد إن لما فسقوا استحقوا العذاب فحق عليها القول. فهنا المعنى الأول لأهلكناها فجاءها أهلكناها أي بالخذلان. معنى آخر أهلكناها أي حكمنا بإهلاكها ولم يأتي التنفيذ بعد، أي في قضائه سبحانه وتعالى. يعني ربنا قضى أن هذه القرية سوف تهلك، السنن خلاص، سنن ربنا اللي وضعها في الكون أن هذه القرية سوف تهلك. فبعد أن استحقت بقضائه سبحانه وتعالى وبعدله الإهلاك فجاءها البأس. فهنا الفاء عادي ممكن تفيد التعقيب. واضح المعنى الثاني ولا مش واضح؟ يبقى المعنى الأول إيه؟ هي الإهلاك بمعنى الخذلان عن الطاعة. المعنى الثاني الإهلاك يبقى بمعنى إيه؟ القضاء الحكم، لكن لسه التنفيذ جه بقى فجاءها بأس، أي قضينا بذلك فجاءها بأس. المعنى الثالث بعضهم قال لا، طب ما احنا ممكن أنتوا قضية إن خذلناها عن الطاعة، أو المعنى الثاني اللي هو الحكم، أنتوا ماسكين إن الفاء تفيد التعقيب، طب ما احنا نغير معنى الفاء بدل ما نغير معنى الإهلاك، نقول إن الفاء هي اللي ليها معنى مختلف مش الإهلاك هو اللي له معنى مختلف. فقالوا الفاء دي ممكن، بعضهم اختلف في التسمية لكن مجازا هنسميها تفسيرية. يعني إيه تفسيرية؟ يعني الإهلاك هو فجاءها بأسن. مثال مثلا نضرب لكم مثال نبسط الموضوع، يقول لك انا مثلا مسكت فلان ضربته فكسرته، طب ما هو الضرب هو الايه؟ تكسير. يعني الفعل اللي حصل في فلان التكسير هو الايه؟ يعني مش بعد ما خلص ضرب رجع تاني وايه وكسره، لا، يقول لك انا اكلت الاكل فنسفته، ما هو الاكل ده كان هو الايه؟ النسف هو. فقالوا ان الفاء دي فسرت ان الاكل ده مختلف، كان في معنى الايه؟ النسف مثلا، وان ضربته فكسرته ان الضرب ده كان مختلف، فالفاء تفسيريه لهذا الفعل. فقالوا ان اهلكناها، كيف كان هذا الاهلاك؟ جاء الباس في وقت الغفله، اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. ليه اوقات الغفله نتكلم عنها معايا؟ يبقى قالوا بدل ما نغير معنى الاهلاك، طب ما احنا نتكلم ان الفاء هنا فاء اللي هي تفسيرية. دي أشهر أقوال قيلت، ومما قيل وأشبه بالأقوال السابقة إن الزمن عند ربنا مختلف، إن أهلكناها فجاءها بأسنا، إن الله جل إذا قضى أمرا فما فيش مسافة، إذا قال له كن فيكون. فقالوا إن الفاء دي ما بتفيدش تعقيب برضو، كن فيكون دي إن ما فيش مسافة زمنية بين كن ويكون، لا ده بس في تخيلنا احنا، لكن الزمن عند ربنا مختلف. فحتى لو الفاء دي عند البشر بتفيد فارق زمني معين، هي عند ربنا لا، ده فارق بين معاملة البشر ومعاملة ربنا سبحانه وتعالى. ده قول رابع في الآية. وكم من قرية أي هم كثير وكان في انت وانت بتقرا الايه دي تتحسر ان ناس كتير قوي بعدت عن ربنا، ناس كتير جدا لم تتذكر بالرغم من وجود الايات. الله عز وجل لم يتركهم سدى، ارسل اليهم الرسل وانزل اليهم الكتب، وبالرغم من ذلك قليلا ما تذكروا. وكم من قريه اهلكناها، قلنا سبب الاهلاك ايه؟ عدم الاتباع، عشان نمشي مع سياق الايات كده، لم يتبعوا ما انزل اليهم فاهلكهم الله. يا ريت حتى اللي مش معاه ورقه لم يفتح المصحف، يبقى ماسك الايه المصحف قدامه كده. وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا كما جاءتهم الرسل فاعرضوا فياتيهم الباس. فجاءها باسنا، الباس القوه التي لا تدفع. لما نيجي نتكلم على البأس، علماء اللغة لما بيجوا يتكلموا عن كلمة البأس، فبعضهم قال ده القحط أو الفقر والجدب، بعضهم قال البأس كلمة تستعمل، العرب كانوا بيستعملها في الإيه؟ يعني لما بيقولوا اشتد البأس ده بيجي في الحرب، كلمة البأس العرب كانوا بيستعملوها في الإيه؟ في الحرب. فلأنهم حاربوا الله بالمعصية وبالإعراض عن كتابه، فانظروا ماذا حدث، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، زي ما قال الله جل عن آكل الربا. فهنا فجاءهم بأسنا، كأن في إشارة أن الذي يعرض عن شرع الله جل إنما يحارب الله لا يحارب أهل الإيمان. هو معتقد أنه بيغيظ أهل الإيمان لما يبتعد عن الشرع، هو مشغول بالبشر، فرمله أنت تحارب الله بابتعادك عن شرعه. فجاءها بأسنا، والنسبة لنون العظمة مش فجاءهم البأس، جاء بأسنا أي أنه بأس مختلف لم تروه من قبل. قوة الله عز وجل وعزة الله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي لا يغالب، لا يدفع عذاب، لا يدفع مهما بلغ البشر من قوة لن يستطيعوا دفع العذاب، ما له من دافع، مفيش حد يعرف يهرب منه عذاب الملك سبحانه وتعالى إذا نعوذ بالله من ذلك. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، البيات النوم بالليل أو الجلوس في طمأنينة في مكان ليلا، يقول فلان بيبيت في مكان، قائلون نوم الظهيرة، دي أوقات الغفلة اللي بيكون الإنسان فيها مستريح، يعني اللي بينام الظهر وبينام بالليل مش خايف من حاجة، اللي الآن ما ينامش في الأوقات دي، القلق المفزوع لا ينام في هذه الأوقات، إلا أن قالوا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. اللي بينام بالليل أو ينام الظهر ده غالبا مطمئن، أو طب لو هو خايف من حاجة ايه اللي يجي له نوم بالليل او الظهر؟ يبقى هو عامل ايه؟ يعني هو خايف وبالرغم من كده بينام، يبقى عامل ايه؟ فينام مستريح ومطمن، حراسه، هو مطمن. لا ده انا طيب طالما انا قلقان من حد مثلا، طيب انا هضع حراسه شديده وهكون في مكان منيع في حصن مشيد لن يستطيع احد الوصول الي، فتلاقيه بالرغم ان في اعداء بيتربصوا بيه الا ان هو ايه؟ نايم مطمئن. فهنا ربنا بيقول ان هم وصلوا لمرحله من الطمانينه ان حتى الرسل خوفتهم من العذاب لكن مش خايفين، اللي هي مرحله النسيان. وفي ايه كامله او ايتين في الاعراف بتفصل ان الناس ازاي بتوصل لمرحله الغفله، نسيان ما ذكروا به، وده ذكرت في الانعام والاعراف بصيغ مختلفه نتكلم عنها ان شاء الله. ان هو يوصل ان ايه؟ ما حدش خايف اصلا. يعني في احيان واحد بيعمل معصيه تلاقيه نايم تعبان خايف متضايق، هو عدى المرحله دي، هو بينام وهو مطمن عادي جدا، عادي جدا هو نايم مش حاسس ان هو عامل حاجه غلط. فيها لما الانسان بيصل الى هذه المرحله من الغفله ياتيه العذاب فجاه بغته. فكلمه بيات انا هم قائلون بتوضح لك الحاله النفسيه اللي الناس وصلتها من الاعراض، انه ما عادش خايف من حاجه خلاص، اللي هو وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، اللي هو ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لو حس أنه وصل لمرحلة من الاستقرار أن ما فيه من نعيم لن يذهب أبدا، فأصبح ينام وهو مطمئن مش خايف من حاجة. فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، دي أوقات الراحة والغفلة والعذاب لما يأتي في هذه الأوقات يكون مؤلم. ده أنت لما بيحصل لك مشكلة بالليل ومتعرفش تنام بتبقى متنكد. يعني معايل من العيال يقعد يعيط طول الليل ويقرفك. فأنت يعني فمش بقول إن ده عذاب، يعني قصدي إن المشاكل في الأوقات دي بتبقى وقت النوم، ده وقت النوم. فتخيل لما يأتيهم بأس الله، شوف العذاب لما يأتي في وقت النوم والغفلة يكون له أشد قوة وأشد لذعة. طيب الأول لما جاء العذاب فما كان دعوهم، هنجد هنا أن السورة في أول المقطع قبل حكاية القصة من أول خلق آدم، نجد أن السورة عملت مقدمة سريعة كده للي بيحصل وبعد كده فصلت، وده من أساليب القرآن، تعمل مقدمة ملخص سريع كده. في ناس جالهم كتاب أعرضوا عنه فتعذبوا فجيموا القيامة فتسألوا فتوزنت أعمالهم فدخلوا النار، وبعدين نحكي قصة من الأول. لقد خلقناكم، دي مقدمة في سورة الأعراف، ملخص سريع، وبعد كده يأتي الإيه؟ التفصيل. زيك احنا قلنا أن من معاني صاد اللي رويت عن بعض السلف ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وفصل، ففي مجمل الأول في سورة الأعراف بعدين في تفصيل في السورة. فملخص سريع، جالهم الكتاب قليلا ما تذكرون، أعرضوا عنه، أهلاكهم الله. ماذا فعلوا بعد نزول العذاب؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. أنا هشرح فصلاتي، لكن شوف إزاي العذاب الدنيوي متبوع مباشرة بعد ما أهلكوا في الدنيا، فلنسألن الذين أرسلوا متبوع بمشهد القيامة القطع. ما فيش فواصل زمنية بين الدنيا والآخرة، هذا لا تجدوه إلا في القرآن، النقلة السريعة مباشرة ما بين الدنيا والآخرة وكأنهما في مشهد واحد متصل، هذا في القرآن لتكون عقيدة المؤمن هكذا، إن الدنيا عنده مربوطة بالآخرة مش منفصل عنها، فلا يجزع من طول البلاء في الدنيا، هو عارف إن المشهد متصل. فلما بيشوف أناس من أهل الإيمان قتلوا وعذبوا وشردوا في الدنيا لا يفزع، لا ييأس، لا يحبط. ليه؟ لأن عنده المشهد لم ينتهي بعد. حينما ينظر المؤمن إلى نهاية أصحاب الأخدود في سورة البروج ويجد أن النار تأكلهم وتشتعل بهم، هو لا يجزع، يعلم أن المشهد لم ينتهي بعد، إن الآخرة متصلة بالدنيا، الدنيا عنده مربوطة ببعضها. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني إيه دعواهم؟ العلماء قالوا فيها ثلاث معاني. دعواهم فيها إيه؟ قلت لكم ديو معاكم إيه؟ ما خدت؟ موضوع بإيه؟ دعواهم قالوا فيها ثلاث معاني. المعنى الأول المشهور فما كان إيه؟ دعاؤهم، دعواهم بمعنى دعاؤهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، سورة إيه؟ آخر الزمر. فالدعوة أحيانا تأتي بمعنى الدعاء، وإن لما أول بمجرد ما ذاقوا البأس قالوا إيه؟ إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن اعتراف بالذنب. ما قالش ربنا اصرف عنا العذاب، ده بيقول إيه؟ إنا كنا ظالمين، بيعترف. طيب هو مش من لحظات كان بينكر، كان بيجادل، كان معرض، كان غافل، بمجرد ما ذاق العذاب، يعني انت عارف ممكن قبل ما يشوف العذاب يقول لك انا مش مقتنع، يعني مش مقتنع ان ده حرام، لا انا مش مقتنع ان شرع ربنا ينفع او يجب ان احنا نتبعه، انا مش مقتنع، اول نزول العذاب انا طلعت غلطان. هو انت اقتنعت فجأة؟ يعني بمجرد ما رأى العذاب اقتنع؟ هو العذاب لما نزل كان معاه حجة وأدلة، ولا هو الإنسان دايما في كتير من الناس لا يستجيب إلا للقوة، لا يستجيب بمعايير العقل، يعني حد يكلمه ويقنعه ويجيب له الآيات والبينات ما يعرض. وإحنا قلنا أن من محاور سورة الأعراف التعامل الخاطئ مع الآيات، قلنا كلمة آيات أكتر كلمة اتكررت في سورة الأعراف آيات، وجاءت في أكتر سورة جاءت فيها كلمة آيات سورة الأعراف أكتر من أي سورة أخرى. فبمجرد ما رأوا العذاب دون اقتناع أو أدلة أو مناقشة اعترفوا. فالشاهد من ده إيه؟ لو قلنا أن دعوة هنا بمعنى دعاء، وأن هذه الكلمة خرجت حقيقة اعترافا حقيقيا منهم لا مجرد هروب من العذاب. أن اللي اختار القول ده ما قال الكلام ده إيه؟ أن كثير من الناس يعرض لا عن اقتناع إنما شهوة، فما تضيعش وقتك معاه. يعني في ناس لما بتوصل لمرحلة من الصفصطة والجدال لا تكمل معهم النقاش. القضية هنا هو مش معرض عن عدم اقتناع، لا ده شهوة. فبمجرد ما يقع في مرض عظيم أو ورطة أو في نص البحر، يا رب خلاص أنا عرفت أن أنا كنت غلطان، إنا كنا ظالمين. فهنا في إشارة أن كثير من إعراض الناس هو مبني على شهوة، مش مبني على مثلا هو مقتنع بحاجة غلط أو هو بيتبع شهواته. طيب ده معنى. بعضهم قال دعوة أي ادعاء، هو يدعي ذلك، بيقول أي كلام عشان يهرب من الإيه؟ يهرب من العقاب وخلاص، وأن هذا مجرد ادعاء فلذلك لم يستجب له. ده ادعاء، زي كلام فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، يا واد يا مؤمن وأنا من المسلمين. يعني كل الآيات 9 آيات بينات مفصلات تعرض عنها، وأول لما بدأ يغرق اقتنع، أنا فعلا اقتنعت. طب ما احنا بنكلمك بقالنا سنين، فأول ما بدأ يشعر بالغرق قال آمنت. خد بالك ما قالش آمنت بالله الذي لا إله إلا هو، قال آمنت أنه لا إله إلا إيه. ليه قال آمنت بإله بني إسرائيل؟ لأنه شاف أن إله بني إسرائيل نجاهم، أنا عايز من ده، يعني هو عايز أنجو خلاص. هو القضية أن هنا هو يفكر في النجاة، لا يريد الإيمان، ده ليه كلام يستجب له. فهنا الدعوة ممكن تأتي المعنى الآخر بمعنى الادعاء. معنى تاني قال إن الدعوة هنا في لفظة محذوفة بيدل عليها السياق، وهي مآل، فما كان مآل دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني إيه مآل دعواهم؟ يعني قعدوا يدعوا على ربنا ويفتروا ويقولوا الشرك ويخترعوا قوانين ومناهج أرضية و ادعاءات وافتراء على الله جل. ماذا كان مآل هذه الأشياء حين نزول العذاب؟ لم تنفعهم شيئا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فين؟ أين ما ادعيتم؟ أين آلهتكم؟ أين أولياؤكم؟ أين هم؟ فين هم؟ فما كان دعواهم، أي فما كان نتيجة الكفر والتكذيب، فما كان مآل هذا إلا أن كانت النتيجة ما حدش نفعكم، لم تغني عنهم آلهتهم من الله شيئا، وما نرى معكم شفعاءكم. راحوا فين؟ فمعنى ثالث أن كل منهج تتبعه غير دين الله عز وجل غير كتابه سوف تتخلى عنه في يوم من الأيام وتكفر به في يوم من الأيام حين نزول العذاب، فاتركه الآن. فما كان دعوة، يبقى كده دعوة فيها إيه؟ كلمة دعواهم فيها 3 أقوال. المعنى الأول الدعاء، وأنه هو صادق في كلمة إنا كنا ظالمين لما نزل العذاب، وده قالوا المعنى فيها أنه هو كان متبع لشهواته لا يحتاج إلى إقناع. المعنى الثاني دعواهم الدعاء أنه لا يفكر إلا في النجاة فقط زي فرعون. المعنى الثالث دعواهم مآل أو نتيجة أن الله جل يخبرنا أن نتيجة الكفر ونتيجة التكذيب والمعاصي أن الإنسان يعترف على نفسه بالمعصية وبالذنب، هذا يكون المآل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعفه بعض أهل العلم أن الله جل يهلك قوما حتى يعذروا من أنفسهم، أي حتى يعترفوا بأنفسهم أنهم كانوا مقصرين، بيعترف ثم يهلكهم الله عز وجل. وقرأ ابن مسعود هذه الآية بعدما روى هذا الحديث، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قلنا انتقل للمشهد مباشرة، فلنسألن الذين أرسلهم. هذا السؤال يكون متى؟ يوم القيامة. وهذا الإهلاك كان في الدنيا، ممكن يكون ما بين الإهلاك اللي في الدنيا قرون سابقة من الأمم السابقة أهلكوا خلاص، ويأتي سؤال يوم القيامة بعده بمئات وألوف السنين، ثم تأتي هذه الوصلة بهذه الفاء فلنسألن. عشان المؤمن لا يستطيل الحياة الدنيا ويشعر أن الآخرة مرتبطة بالدنيا، فلنسألن. خلاص الناس أهلكت وجالهم رسول وكتاب واجتمعت الخصوم عند الله عز وجل، ثم جاء السؤال، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مرة فاتت لما كلمنا قلنا أن من محاور سورة الأعراف قضية الرسالة أو الكتاب أو الآيات، قلنا ان هيكون في اشارات في السوره لذلك. هنا ربنا ما قالش فلنسالن الاقوام ولنسالن الانبياء، لا جاب اسم موصول فلنسالن الايه الذين، اسم موصول بيجي للتعريف بقضيه معينه. التركيز هنا لما تيجي تقرا الايه ايه التركيز على ايه؟ آية 6 تركيز على ايه؟ الرسالة، محور الرسالة، يعني ربنا سمى الأقوام أرسل إليهم، يعني بقوا معرفين أن أنتوا أقوام جالكم رسالة، واللي جالهم ربنا سماهم رسول. لنسألن المرسلين، طب ربنا ما قالش فنسألن الأقوام، لأن القضية أن الله جل يريد أن يبين لنا أن محور الرسالة محور مهم تسألون عنه يوم القيامة. الإنسان مش عايش عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الإنسان مش عايش سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ القضية مش كده. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ربنا يقول لهم ماذا فعلتم مع رسالاتي؟ ربنا قال لكم في أول سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم، هل اتبعتم رسولي؟ هل اتبعتم رسالاتي؟ ثم يسأل الرسل ماذا قلتم لهم؟ هل بلغتم الرسالة؟ لذلك السؤال ده فلنسألن المرسلين حير المفسرين، ماذا سيسأل الله عز وجل الرسل؟ ربنا يسأل الرسل ليه؟ طب يسألن الذين أرسل إليهم، واضحة أنهم كذبوا. طب نسألن المرسلين هيسألهم عن إيه؟ بعضهم قال سيسألهم ماذا فعلت الأقوام، وقالوا الدليل على ده من القرآن، ها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا كانت إجابة الأقوال؟ قالوا سبحانك لا علم لنا. لذلك الإمام الطبري روى بعض الآثار أن هنا الرسل لما قالوا ما عندناش علم، قالوا معناها أن من هول الموقف ما عرفش يجاوب. دول الرسل في آخر سورة المائدة، من هول الموقف ما عرفش يجاوب. بعضهم قال أن عدم العلم ده ان احنا ما نعرفش ان كانت اجابه، ان كان سؤال الملك سبحانه وتعالى لهم ماذا فعلت الاقوام بعد موتكم، فيقولوا يا رب لا نعلم. بعضهم قال لا، السؤال للمرسلين مش بس ماذا اجبتوا، السؤال للمرسلين هل بلغتم رسالاتي كامله؟ زي برضو في اخر سوره المائده ربنا بيقول لسيدنا عيسى اانت قلت للناس، انت قلت كذا وكذا، طب كذا وكذا اللي انت قلته انا قلت لك تقوله؟ حينما يتخيل الداعية إلى الله عز وجل هذا السؤال يعني المفروض يفزع يخاف، كل كلمة أنت قلتها ربنا قال لك تقولها، أنت قلت للناس كده ليه؟ لماذا تكلمت وبلغت هذه الآيات؟ أأنت قلت للناس كذا وكذا؟ تخيل كل داعية يستحضر هذه الأسئلة. ذلك من الاحتراز التزام النصوص، عشان ما تيجي تسأل يا رب أنا بلغت رسالاتك آيات وأحاديث، كل ما بتبتعد كل ما بتكون في خطر. فلنسألن المرسلين هل بلغتم الرسالة؟ ونشوف حوار في نفس السورة أيضا عشان أقرأ لكم بسرعة، يبين أيضا أن المحور قضية الرسالة في قصة نبي الله صالح، آية 75 في نفس السورة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، من قوم صالح الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، راحوا يسألوا مين؟ للذين استضعفوا، بس مش كلهم، لمن آمن منهم، لأن مش كل المستضعفين آمنوا، للذين استضعفوا لمن آمن منهم. راحوا سألوهم إيه؟ أتعلمون أن صالحا إيه؟ مرسل. بيسألوا على قضية الإيه؟ الكفار بيسألوا على الرسالة. الإجابة بتاعت أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي، المفروض المتوقع تبقى إيه؟ أو لا؟ أتعلمون، سؤال الاستفهام ده اللي هو بيسموه إيه؟ Yes or no question، يعني أنت أو لا؟ احنا المستكبرين رايحين يسالهم مستضعفين، صالح مرسل ولا مش مرسل؟ المؤمنين بقى، شوف الايمان الكامل، قالوا ايه؟ قالوا ان بما ارسل به مؤمنون، تجاوزوا الاجابه بنعم، ده مش بس مرسل، نحن امنا بما ارسل به. يعني والقضيه كلها بتدور حول محور الرساله. الكفار من عندهم، مش من عندهم يعني من عندهم، من العند، من عنادهم، ده المكسورة بس عشان مجرورة، من خلاص من عنادهم أسهل، قالوا إيه؟ قال الذين استكبروا مش إنا بما أرسل به كافرون، إنا بالذي آمنتم به. طب بصوا، أي حاجة أنتم مؤمنين بها إحنا كفار بها وخلاص كده. أي حاجة أنت مؤمن بها أنا ما بحبهاش، هو كده أنا ما بحبهاش، حتى لو هيصلوا في الحوش بتاع المدرسة ما بنحبهاش وخلاص. أي حاجة أنتم بتعملوها إحنا ما بنحبهاش، اللي هو عند. وده بيؤكد معنا أن كلمة دعوة، أن القضية أنه هو كان عناد، الكفر هنا كان عناد. الآيات واضحة، ما اداش لنفسه فرصة لما سأل المستضعفين المؤمنين، لما سألهم أن صالح مرسل من ربه والمؤمنين جاوبوا إن بما أرسل به مؤمنون، ما قالهمش طيب اطرحوا لنا كده إيه الرسالة، اشرحوا لنا كده إيه الرسالة بتاعت صالح، جايز نؤمن، ده الطبيعي. لا، هو كده أي حاجة أنتم مؤمنين بها إحنا كفار بها وخلاص. فهتجد أن محور الرسالة معانا في الصورة إن شاء الله، لو كملنا يعني إن شاء الله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طب هذا السؤال، شوف أنا عايزك دايما تتابع معايا اتصال الآيات. هذا السؤال حتى لا يقع في أذهان بعض الناس أن هذا السؤال لم يكن عن علم، فقال بعدها ربنا سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم. هذا السؤال ليس لأن الله عز وجل لا يعلم، حاشاه سبحانه، ولكن للتقرير. ولما ربنا سأل سيدنا عيسى أأنت قلت للناس، كان ليبرئه أمام الناس، ليكون جوابه حسرة على النصارى يوم القيامة، ليقف أمامهم يتبرأ منهم. لذلك قال له، كان في جواب عيسى عليه السلام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا بلغت. وفي نفس سورة الآيات اللي أنا بقولها دي، في سورة إيه؟ المائدة، آخر المائدة، في نفس سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فمحور السؤال عن المضمون، ماذا قلت للناس؟ فهنا ربنا بيقول فلنقصن عليهم بعلم. هذا السؤال لم يكن عن عدم علم سبحانه وتعالى. فلنقصن أي على الأقوام وعلى المواقف التي حدثت بين الأقوام والرسل. قال ابن عطية فلنقصن عليهم بعلم، قال قصة قصة. ربنا هيقول لهم اللي حصل قصة قصة، موقف موقف هيتحكى لهم. انتوا في يوم كذا تعرض عليكم الدين، استهزأتم، كذبتم، أعرضتم، عذبتم، شردتم، فعلتم، كفرتم، استهزأتم، قصة قصة. يا لحسرة الإنسان وحياته تعرض عليه قصة قصة وهو في غفلة وبعلم. فلنقصن عليه، تأكيد لم القسم، فلنقصن عليهم بعلم. تخيل لما الأحداث ترجع تاني تتكرر. نسأل الله أن يعفو عنا. أحيانا في معاصي الواحد لما بيفتكرها بس بيبقى عايز يرمي نفسه في البحر. من ستر الله عز وجل على المؤمنين ومن ستره على المؤمنين ألا يخبرهم بها، أو يخبرهم بها وهم في كنفه وفي ستره ثم يعفو عنه. لكن تخيل لما ده يتحكى قدام الناس كلها، العياذ بالله. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يا ريت نطلع بالشعار ده، الشعار القرآني ده نطلع بيه النهارده. تمر على الإنسان أحداث تجعله يكاد يشك في وجود الله، قد يتعجب ويتساءل أين تدخل القدرة الإلهية. تمر على الإنسان ابتلاءات متتاليات، من موت لشباب وتقتيلهم، من تعذيب، من تشريد وتنكيل، قد تجعل بعض الناس يتساءل. تأتي هذه الآية لتجعل الإنسان يعيش مطمئنا، وما كنا غائبين. إياك أن تعتقد أن هذه الأحداث حدثت بمنأى عن علمه وقدرته، أبدا، إنما حدثت ليستخرج منا العبودية. هذه الأحداث قدرها الله عز وجل ليستخرج العبودية من أهل الإيمان والطغيان والكفر منهم، ليهلك من هلك عن بينة. الشعار ده وشعار مشابه له وكنا به عالمين، اللي هو مين؟ كنا به عالمين. اتقالت عن مين في سورة ايه؟ سورة الأنبياء. عن مين بقى؟ سيدنا إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أحد الأقوال فيها أي في اللحظات والابتلاءات التي مر بها من تجميع قومه له الحطب وإرادة إلقائه في النار، ولما رموه في النار في هذه اللحظات كان الله عز وجل معه، لم يتركه. في محاورته ومجادلته لقومه لم يكن الله عز وجل غائبا عنه. الآية دي بتخليك مطمئن، وما كنا غائبين. إياك أن تعتقد أن علم الله عز وجل يغيب عنه شيء، وما يعزب عنه مثقال ذرة. أي حدث ما تسيل قطرة دم إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى، وما كنا غائبين. لك لما هتيجي تسمع استكبار الأقوام والملأ على مدار السورة ممكن تتعجل، فين ربنا؟ لكن في سنن للعذاب، في سنن لنزول العذاب. لأن سورة الأعراف أيضا من المحاور، كان احنا مش عايزين يعني نتعجل، لكن من المحاور، وحاولوا تفكروني كده إن شاء الله، إن بتعرفك تطور الأمم في التكذيب والفحش، وإن المعصية بتتطور، إن الفحش بيزداد لا تتوقف عند أمر معين. فأنت ممكن مع تطور المعصية تقول إيه ده، فين ربنا؟ فيخبرك الله عز وجل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أي حدث مؤلم تسمع عنه من موت شاب، من تقتيل، من تشريد، تذكر هذه الآية وما كنا غائبين. ثم بعد ذلك والوزن يومئذ الحق. تتابع الأحداث كده تاني راجع، قال لهم كتاب قليلا ما تذكرون، أمر بالاتباع، أعرضوا، أهلكوا، جاءهم البأس، طلبوا النجاة، إن كنا ظالمين. انتقل المشهد يوم القيامة، السؤال، الإخبار بأفعالهم، الآن جاء وزن الأعمال حتى لا يظلمهم الله سبحانه وتعالى. تخيل، وحتى يعلمنا الله جل ذلك. الله جل من فضله وكرمه، لا من عدله فقط، فضله وكرمه يزن لهم الأعمال أمامهم. طب ربنا لو أهلكهم وأدخلهم النار لن يسأله أحد سبحانه وتعالى، من يملك من الله شيئا؟ لكن من فضله وكرمه وكمال عدله يزن لهم أعمالهم، يسألهم ويقص عليهم ثم يزن أعمالهم. شوف، لنسألن نقصن الوزن يومئذ الحق، في ميزان يوم القيامة تزن به الأعمال، والوزن يومئذ الحق. فكلمة والوزن يومئذ الحق معناها إيه؟ سريعا كده، بعضهم قال معناها والوزن الحق يومئذ، وأن الحق دي صفة للإيه؟ للوزن. بعضهم قال والوزن لا يكون حقا إلا في ذلك اليوم. الشاهد إن ده في إشارة إن كثير من موازين أهل الدنيا مغلوطة، ومعايير كتير البشر بتستعملها غلط، وإن لازم المؤمن يضبط ميزانه في الدنيا على ميزان الآخر. هذا هو المفلح. تاني، الميزان يأتي لوزن الأشياء ثقل من الخفة. يعني لما تيجي توزن حاجة، سواء أي وزن، أنت بتوزنها عشان تعرف هي جيدة أو ثقيلة خفيفة، عايز توزنها. يقول لك تعالى إيه، تعالى نوزن الكلام ده مع بعض كده. الكلام ده إيه؟ أي كلام، ده كلام خفيف. في قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، في كلام بميزان الشرع هو ثقيل، وفي كلام في ميزان الشرع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي رجل التافه يتكلم في أمور العامة يوم القيامة، فكلامه لا قيمة له. هذه الموازين غالبا مختلة في الدنيا، الناس لا تتعامل بها. معايير الدنيا القوة، الغنى، الجمال، لمعايير تانية الناس بتتعامل بتنبهر بأشياء، لكن في معايير مختلفة. اللي هيستطيع ألا يتأثر بفتن الدنيا ومعايير الدنيا ويضبط الميزان بتاعه على ميزان الآخرة هو المفلح. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لذلك قال بعض أهل العلم كانت الطاعة ثقيلة عليهم واجتهدوا وجاهدوا أنفسهم فثقلت الموازين. جاهدوا أنفسهم صبروا وصابروا ورابطوا. أما الأعمال التي كانت خفيفة على النفوس أي حاجة نفسه عايزها يعملها فتكون نفسه خفيفة وأفعاله لا قيمة لها، إنسان تافه، فيتحط موازينه فموازينه تكون خفيفة. لذلك في كلام ثقيل يأتي يوم القيامة له ثقل ووزن في ميزان يوم القيامة. في أعمال ثقيلة، يعني ممكن واحد يعمل عمل عند الناس في الدنيا شايفينه عمل عظيم جدا، وهو يوم القيامة لا يزن شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة بالسمين العظيم، راجل يعني عند أهل الدنيا ده راجل فخم جدا، هو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. كما ضحك بعض الصحابة من دقة قدم ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تضحكون من دقة قدمه، ساقه أثقل في ميزان يوم القيامة من جبل أحد. موازين يوم القيامة مختلفة عن الدنيا. ذلك المعايير الزائفة، كان في خطبة بهذا المعنى، إن في معايير زائفة قد تسيطر علينا، فيخبرنا الله عز وجل أن الذي يثقل في ميزان يوم القيامة هو الذي أخبر الله عنه أنه ثقيل، فمن ثقلت موازينه. ذلك لو أنت لقيت أن كل حياتك سهلة وخفيفة عليك وما فيش حاجة بتجاهد فيها نفسك يبقى في حاجة غلط. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إلا يخش الجنة لازم يقول لنفسه لا، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللي مش هيعرف يجاهد نفسه ولا يقول لنفسه هذه الكلمة لا، لا يستطيع أن ينهى نفسه عن الهوى. موازينه خفيفة. انظر إلى أعمالك، قيم أنت أعمالك، قيم أنت كلامك، هل هو من الكلام الثقيل الذي يكون هو له وزن عند الله؟ قيم أنت أفعالك. في واحد ضحى وجاهد ونصر دين الله وبذل، في معايير الدنيا قد يكون فعل قد يعتقدونه سفيها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قالوا عن المهاجرين والأنصار في أول سورة البقرة، يهود ومنافق المدينة قالوا عن تضحية المهاجرين بأوطانهم وأموالهم وعن تضحية الأنصار بأموالهم، قالوا عن هذا الفعل سفه، قالوا عن هذا الفعل أنه سفه، فأخبرهم الله جل أنهم هم السفهاء. موازين مختلفة، فأنت قيم أفعالك هل هي ثقيلة في ميزان الشرع. يعني ممكن أن أنت ضغطت على نفسك وصحيت صليت الفجر، ممكن واحد شايف أن ده إيه، يعني إيه المشكلة، هو ثقيل. ذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في أعمال ثقيلة على المنافقين لا يستطيعونه فلا يفعلونه. أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. نكمل بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق. كل عمل فعله الإنسان وكل كلمة قال الإنسان سوف توزن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، هو لا يعلم قيمة وقدر هذه الكلمة. هذه الكلمة قد تكون من غضب الله، ما تجعله بسبب هذه الكلمة يهوي في النار 70 خريفا. انظر إلى عظم الكلمة. قضية الموازين ما بين الدنيا والآخرة تحتاج من الإنسان مراجعة. وتحسبونه هينا، ده بالنسبة لك حاجة عادية، وهو عند الله عظيم. فكيف ننظر إلى الأعمال والأقوال بميزان الشرع؟ كيف نزن الأفراد بموازين الشرع؟ تجد اثنان يتكلمون عن شخص، فلان رجل فز ولا فلان رجل ظالم. ما هي الموازين التي يتحاكمون إليها؟ قد يكون هذا يتكلم في ميزان وهذا يتكلم في ميزان آخر، فميزان الشرع مختلف. كما قلت قد يكون الإنسان عند الناس عظيما وهو عند الله حقير. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل تجربة عملية لذلك، مر عليهم رجل فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا رجل من أغنى الناس، هذا رجل حري أن يتكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، ده واحد ده إزاي ده الناس كلها تحب تقرب منه وأن يبقى قاعد معاها أو أن يتقدم لهم. ثم مر رجل فقالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ رجل غلبان فقير. قالوا رسول الله حري أن إذا تكلم ألا يسمع له، إذا خطب ألا ينكح، مين اللي يقبل بيه ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا. شوف المفارقة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، ولا الآخرة أكبر درجات، حاجة مختلفة تماما، المفاضلة في الآخرة مختلفة تماما. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن وصف الأوصاف يوم القيامة خافضة رافعة، إنسان مرفوع في الدنيا يخفض، والعياذ بالله المتكبرون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم، المعايير اختلفت. فمن ثقلت موازينه، لما كلموا في مسألة الموازين ليه جت جمع، بعضهم قال لتعدد الأعمال الموزونة، إن الجمع ده للموزونات مش للميزان. قال بعضهم إن الأعمال توزن بدلائل جاءت في القرآن والسنة أن الرجل يزن الأعمال، وإن الشخص نفسه بيوزن، يعني ممكن يكون الشخص هو نفسه بيتحط، أو الأعمال تجسد وتوضع، أيا كان. فوجدوا إن أكتر من حاجة ورد لها ذكر أنها توزن، فلذلك جاء هذا الجمع، أو بتعدد الأشخاص. وأهل السنة أو الجمهور بيثبت ميزان حقيقي يوم القيامة، إن ده مش مجازي، مش معنى مجازي، يثبتون ذلك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يبقى القضية كيف تغلب أيضا جانب الحسنات، يعني طالما في موازين أيضا هذا يفتح باب أمل لمن وقع في بعض المعاصي، إن القضية أتبع السيئة الحسنة تمحوها، حاول تكتر في الحسنات، وفي الحسنات القوية الماحيات التي تكون ثقيلة. ذلك ابن عمر لما سمع حديث اتباع الجنازة، وأن اللي صلى الجنازة ويتبعها له قراط، والقراط مثل جبل أحد، تخيل وزن جبل أحد، مثل جبل أحد، فندم ابن عمر قال كم فرطنا من قراريط. فالإنسان يبحث عن الأعمال التي تثقل الميزان، تجعل ميزانه ثقيلا يوم القيامة. وكما قلنا الذي يريد أن يصيب الأفعال والأقوال الثقيلة فعليه باتباع القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والذي يترك هذا القول الثقيل والقرآن غالبا ما يستخف، يصبح إنسان خفيف يضحك عليه. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالإنسان لو ابتعد عن القرآن سهل جدا يضحك عليه، سهل جدا إن هو يتأثر بمعايير أهل الدنيا. فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون. والفلاح دائما يأتي لمن قطع وشق شيئا، الفلاح بيشق الأرض، قيل سمي السحور كما قال بعض الصحابة، إنه سلم أطال بهم صلاة القيام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فبعضهم اختلف قالوا ليه سموا السحور فلاح، فقيل ممكن طول الفترة دي البطن كانت خاوية، فأول ما شق البطن كان هذا الطعام، أو هو الذي السحور هو الذي يبلغهم الوصول للمغرب، فسمى السحور فلاح اللي بيخليهم يستطيعوا أن يشقوا الصيام وهذا طول النهار إلى المغرب. فقضية الفلاح فيها شق وتعب، فأولئك هم المفلحون، فازوا بعد تعب وكد. ومن خفت موازينه عاش حياته براحته، ما عملش أي حاجة تقيلة على نفسه، لم يجاهد نفسه أبدا، لم ينهى نفسه عن الهوى. ومن خفت موازينه وكانت حياته تافهة خفيفة فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. خسروا أنفسهم، ابن عاشور قال كلمة جميلة جدا، قال خسروا أنفسهم فقدوا فوائدها. يعني إيه خسروا أنفسهم؟ قال معناها فقدوا فوائدها. يعني إيه فقدوا فوائدها؟ خسروا أنفسهم. قال ابن عاشور وضح وأطال ملخص الكلام وغيره من المفسرين، أن هذه النفس كانت لها قيمة عالية، كان ممكن تصل بهذه النفس إلى الفردوس، كان معك عملة عظيمة، أنت خسرتها، خسرت الفوائد التي كانت تستطيع نفسك أن تفعلها. يعني بداخل نفس كل منا تقوى، وبداخل نفس كل منا فجور، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالذي يخرج التقوى التي بداخل النفس هو الذي فاز بنفسه، والذي يخرج الفجور الذي بداخل نفسه ويغطي على التقوى هو الذي خسر نفسه. تاني، هذه النفس نفس غالية كرمها الله وأعطاها القدرة على الوصول للجنة، لكن النفس هي إما هي خيرت. فهذه النفس، فقال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، اللي هيتعامل مع النفس أنه يزكيها ويربيها ويدعو الله عز وجل أن يطهرها له، هو الذي يفلح. أما من يترك النفس فقد خسرها، خسر النفس دي كانت ممكن تدخلك الفردوس، أدخلتها أنت جهنم والعياذ بالله. ده معنى فقدوا فوائدها، إن كل واحد عنده طاقة، كل واحد ممكن يبقى عنده موهبة، ممكن الموهبة دي يستغلها في الطاعات، في البذل. انت ممكن تجد عند اهل الباطل مواهب فزة، يعني ممكن يجاهد ويسافر ويتعب عشان الباطل، عنده مواهب فعلا استغلها في الباطل. يعني في مواهب انت ممكن تتعجب، يعني واحد زي احمد موسى ده موهوب، ده موهبة، ده المفروض نسمي دي اسمها موهبة، يعني حد ما يبقى عنده القدرة دي ده تتسمى باسمه الموهبة دي، أو الحسيني مثلا، دي مواهب معينة هو استغلها في مكان معين، كان ممكن يستغلها استغلال آخر بس كان هيغير الموهبة دي تماما، مش نافعة يعني، ما لهاش مكان. الشاهد إن كل إنسان عنده مواهب، هو هيستغلها إزاي. فكلمة خاص زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ايه هما؟ الصحة والفراغ. كتير من الناس عندها نفس الحاجتين، عنده وقت وصحة، عنده نفس الاتنين، نفس العملتين معاه. واحد بالعملتين دول ممكن يحصل على الفردوس، واحد بالعملتين دول ممكن ينزل الى قاع جهنم والعياذ بالله. يعني اللي دخل الفردوس ده ما كانش حاجة زيادة، صحة وفراغ بس، مش فلوس، مش هو صحة وفراغ. قعد يذكر ربنا، يقوم الليل يفعل الطاعات، واحد تاني عنده صحة وفراغ استغلهم في معاصي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أيضا لفظ بيستعمل في التجارة، فقال نعمتان مغبون، الغبن الخسارة الفاحشة، كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهنا فأولئك الذين خسروا أنفسهم. طب ليه خسروا أنفسهم؟ بما كانوا بآياتنا يظلمون. وزي قلنا ده من محاور الصورة، التعامل الخاطئ مع الآيات. أنا طولت عليكم معلش، بس أخلص دي، هي كده كده حتة صعبة فأنا أقولها بسرعة ومش هتتفهم، فهنخلص بسرعة. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بما كانوا بآياتنا يظلمون فيها كم باء؟ اتنين. ها انت خايف ليه؟ ايوه اتنين، ما تخافش، عايزك تبقى واثق في نفسك. يبقى ايه فيها باءين؟ الباء حرف له معنى، حروف المعاني سواء حروف جر بيبقى ليها معاني دلالات. احنا احيانا ممكن نقف مع لفظه، زي ما وقفنا مع لفظه البأس، او لفظه قبل كده المره اللي فاتت وحاولنا نحللها ونتكلم عن المعاني اللي فيها، لفظه الحرج جيب اصلها اللغوي وعلماء اللغه اتكلموا عليها. احيانا العلماء يقفوا مع الحرف، وده يعرفك قد ايه القران معجز. فكل حرف له معنى، بعض العلماء بيقول كل حرف له أكتر من معنى، بعض العلماء يقول لا احنا هنجمع كل معاني الحروف ونوصل لمعنى واحد. اللي عايز يتوسع في الأمر ده دكتور محمد الخضيري له، او الخضري، دكتور محمد الخضري له كتاب اسمه من أسرار حروف الجر ومن أسرار حروف العطف في القرآن، ده كتاب وده كتاب، ده اللي عايز يتوسع في هذا الباب. نيجي بقى للباء بتاعتنا. المشهور في الباء، المشهور في معاني الباء في اللغة معنيين أو ثلاثة، ده المشهور لها، بعضهم عد 10 معاني وبعضهم لا، قال احنا نجمع معنى واحد. أشهر معنيين للباء، وهنقول المعنى الثالث دلوقتي، أشهر معنيين للباء بيسموه باء الآلة أو الاستعانة، ده معنى. والباء الثاني، الباء الثانية اسمها باء المصاحبة. يعني ايه؟ يعني ما أقول لك مثلا أنا أقول لك أنا جيت من القاهرة بالعربية بالعربية. الباء دي هتبقى باء الإيه؟ باء الآلة أو الاستعانة، يعني الوسيلة. الباء دي أنا استعنت بالعربية. طب لما أقول لك تيجي من القاهرة بالسلامة، الباء دي أنت أكيد مش هتركب بالسلامة وتيجي. الباء دي اسمها باء الإيه؟ المصاحبة. فلما يقولوا بسم الله، هل أستعين بالله ولا أستصحب اسم الله؟ بسم الله، فيختلفوا في الباء. لو قالوا باء الآلة أو الاستعانة يبقى معناها أستعين بالله، ولو قالوا باء المصاحبة يبقى معناها أستصحب اسم الله أثناء القراءة، قراءة القرآن، أو أستعين بالله في فهم القرآن، فأنت بتبسمل في بداية القرآن. باء الثالثة المشهورة باء السببية، عملت كذا ليه؟ بسبب كذا، فدي معروفة. طيب بعض المفسرين قال الباء الأولى باء السبب والباء الثانية باء الاستصحاب. يعني إيه؟ السبب أنهم خسروا أنفسهم فخفت الموازين فدخلوا النار بما كانوا بآياتنا، أي بسبب. وده في اتفاق تقريبا، أو إن الباء دي بقى الإيه؟ السبب. باء الأولانية سهلة خلاص، واضح كده؟ خلصنا الباء الأولانية. حد عنده مشكلة من الباء الأولانية؟ أي بسبب لماذا خسروا أنفسهم؟ بسبب أنهم كانوا بآياتنا يظلمون. طيب يعني إيه بآياتنا يظلمون؟ ترتيبها أصلا يظلمون بآياتنا، وقدمت الآيات للاهتمام بالآيات ورعاية الفواصل. يعني إيه بآياتنا يظلمون؟ يعني إيه يظلمون بآياتنا؟ يعني إيه كانوا يظلمون بآياتنا؟ يعني إيه؟ بعضهم قال لو معنى المصاحبة أي كانوا يظلمون ويفسدون بالرغم من وجود الآيات مصاحبة لهم، آيات تترى وجود رسول، وآيات تتلى عليهم، وآيات كونية تحدث، آيات آية وآية، ويستمر الظلم بالرغم من وجود الآيات. فده اللي قال إن الباء الثانية معناها الإيه؟ المصاحبة. إن الآيات معاهم ما سابتهمش، آيات مفصلات زي ما قلنا هيجي في آخر سورة الأعراف أو في نهاية آخر قصة سورة الأعراف آيات مفصلات، وقلنا من معاني الصاد التفصيل، آيات مفصلات مش آيات مجملة. ربنا بعت لنا أكثر من 6000 آية في القرآن، مش سورة واحدة وخلاص، تفصيل وآية وآية وآيات كونية تحدث. وبالرغم من ذلك يعرضون فاستحقوا العذاب. بعضهم قال معنى تاني غريب جدا، إن الباء دي باء الآلة والاستعانة. إزاي يعني؟ أي كان يظلم ويستعين بالآيات على الظلم، كان بيستغل الآيات على الظلم، إنه يشرع مثلا لنفسه اللي بيعمله، أو إنه يجعل الآية دي زي ما ربنا قال إن الذين يلحدون في آياتنا، إنه يجعل الآية سبب لصرف الناس عن الدين، بدل ما تكون الآية سبب في سعادة الناس وفي سعادته، تكون الآية في سبب في شقائه والعياذ بالله، زي ما قتلوا الناقة كده وعقروا الناقة، فظلموا واستعملوا الآيات والدين، استعملوا الدين في ظلمهم. بعضهم قال إن حاجة كده بس دي طويلة شوية مش نتكلم فيها، إن في حاجة أحيانا بيسموها التضمين، إن الفعل يظلمون ده معاه فعل تاني مستخبي جواه. اكتشفناه إزاي؟ يعني قعدنا نحك مثلا الورقه، اكتشفنا ازاي الفعل المستخبي جواه؟ بحرف الجر اللي هو الباء ده. الباء ده بيكشف عن فعل مستخبي مضمن، فقالوا ان الفعل ده مضمن بيجحدون، ان الباء دي بتيجي ما بتجيش مع الظلم، لان هو كان متوقع يظلمون الايات. ان فلذلك بعضهم قال ان الباء دي زائده، وان ظلموا الايات. يعني ايه ظلموا الايه؟ لم يقدروها قدرها. ان زي القران كده، احنا بنظلم القران لما نهجر القرآن، ده ظلم. فتخيل لما تتعامل مع القرآن إنه مجرد كتاب الحرف بعشر حسنات، أنت كده بتظلم القرآن. القرآن أعظم، هو فيه ذلك نعم، القرآن أعظم، القرآن غير أمة، القرآن نقل الصحابة نقلة عالمية. أنت لما تتعامل معاه لأنه حاجة كلمتين أراهم كده وخلاص، أرقى قلبي، ده إذا كمان ده أنت ده كويس، ده ظلم. القرآن ده كتاب أمة، مش كتاب حتى دولة، كتاب أمة، غير أمة، أقام أمة، بالفعل حدث ذلك. فظلم جدا للآيات أنك تتعامل معها كده. فمن معاني أيضا بآياتنا يظلمون، إن من أسباب إن الإنسان يكون خفيف في حياته وأفعاله خفيفة وكلامه خفيف فتخف الموازين، التعامل السطحي مع الآيات، أن يظلم الآيات. يشوف آية عظيمة زي الخسوف ويتعامل معها ببرود. ده ظلم للآيات، ظلم. فده دي المعاني اللي قيلت بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة نتكلم عن علاقة التمكين في الأرض بالآيات السابقة، ثم لماذا جعلت هذه الآية مقدمة للآيات وبداية خلق آدم والتفصيل في قصص الأمم من أول لحظة الخلق بإذن الله عز وجل. هذا ما نعرفه في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.